الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
حياك الله شيخ. مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء هو سلسلة يبدأها فضيلة الشيخ إن شاء الله في هذا اللقاء، وهذه السلسلة بعنوان الجديد في أحكام الطهارة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688. رسائل النصية القصيرة SMS نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لكم فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي القبول والتوفيق، وأن يعلمني ما جهلت، وأن يذكرني ما نسيت، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمكم وأن يرزقكم حسن الاستماع والإنصات. فهذه مجالس العلم خير ما تقضى فيها الأعمار وتمضى فيها الأوقات وتبذل فيها كذلك الساعات. وإن شاء الله في هذا اللقاء سأتحدث بعون الله عن ما هو جديد يتعلق بفقه الطهارة، وذلك لأن الإنسان لا يمر عليه يوم إلا ويحتاج لأحكام الطهارة، إذ هي أساس كثير من العبادات، وبعض العبادات أركان تعتمد عليها مثل الصلاة. لا يمكن أن تكون هناك صلاة بلا طهارة، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالطواف يحتاج كذلك إلى طهارة، وما يتعلق كذلك بالأشياء الأخرى، العبادات الأخرى التي تحتاج إلى طهارة مثل الصوم، فلا بد المرأة أن تطهر فيه من الحيض والنفاس. فالصلاة ركن، الصيام ركن، والحج ركن، فهذه أركان تعتمد على الطهارة، وقد وجد فيها مسائل تحتاج إلى يعني أن نتباحث معكم وأن نستفيد إن شاء الله جميعا مما ذكره أهل العلم حول هذه المسائل. وإن شاء الله فيما يظهر لي والله أعلم فيما يحتاجه الناس من خلال يعني التعامل مع الناس أو سؤال الناس، ممكن نتكلم معكم جميعا حول بعض الأحكام التي قد تشكل أو يحتاجها الإنسان في يومه. المسألة الأولى التي سأذكرها إن شاء الله في هذا اللقاء، الماء الذي قد يتغير بالصدأ، وهذا ملاحظ. فأحيانا لما تفتح الماء ترى لونه متغيرا، لون يميل للأصفرار أو الحمرة، إما من خزان الماء الأعلى الذي على السقف، أو بسبب قدم مجاري المياه التي يمر بها الأنابيب، أو أحيانا بسبب سخان الماء الذي يسخن الماء قد ينزل الماء لونه أصفر، وهذا الماء قد يتغير بسبب الصدأ أو بسبب طول مكثه في خزان الماء أو في جهاز تسخين الماء. هذه المسألة الأولى. هذه المسألة أيضا، والمسألة الثانية أيضا لها علاقة بالمسألة الأولى. إذا تغير الماء بالمنظفات، مثل الماء المتغير بالصابون مثلا عندما تنظف أو تغسل به شيء، قد يتغير بصابون أو بطاهر أو غير ذلك من المنظفات التي يستخدمها الناس اليوم في التنظيف. الماء المتغير بالصدأ أحيانا يفاجأ الإنسان عندما يرى الماء أصفر لونه، فما حكمه؟ هل هذا الماء أو الذي تغير بمنظف، هل هذا الماء يستطيع الإنسان أن يتوضأ به ليرفع الحدث، أو يغتسل به ليرفع الحدث الأكبر، أو يزيل به النجاسة أو الخبث مثلا على الثياب نجاسة؟ هل ممكن ذلك؟ أم هذا الماء لما تغير بالصدأ صار لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، فما حكمه؟ طبعا العلماء رحمهم الله قسموا الماء إلى أقسام قديما. من هذه الأقسام قالوا الماء الباقي على خلقته، يعني لم يتغير أبدا لا بنجاسة ولا بشيء طاهر، هذا الماء طاهر وليس فيه إشكال، يعني يستطيع الإنسان يتوضأ أو يغتسل منه أو يغسل به النجاسات من الثياب مثلا أو المكان، لأن ماء طاهر باقي على أصل خلقته. وكذلك الماء القسم الثاني إذا تغير بالنجاسة، تغير طعمه أو لونه أو ريحه، هذا نجس باتفاق العلماء ولا ينفع لا لإزالة نجاسة ولا لرفع الحدث، لأنه نجس تنجس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فحكم عليه بالطهارة. إلا العلماء أجمعوا على ثلاثة أوصاف، إذا وجدت في الماء فحينئذ نحكم بأنه لا ينفع لرفع الحدث. قالوا الماء إذا تغير بالنجاسة، طعمه أو ريحه أو لونه، فحينئذ لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. هذا قسم. قسم آخر والماء قالوا الثالث، الماء الذي تغير بأمر لا ينفك منه، يعني لا يمكن التخلص منه، يكون شيء ملازم للماء لكنه ليس بنجس، طاهر، مثل أوراق الشجر أو بقي فتغير أو تغير بنوع من التراب. المهم أنه تغير بشيء لا يمكن التخلص منه، أو وجود بعض الطحلب عليه أو الطحالب. قالوا هذا النوع أيضا طاهر باقي على أصل الخلقة. لماذا؟ لأنه تغير بشيء طاهر ولا يمكن التخلص منها والتحرز منه. المسألة التي عندي اليوم أو التي تواجهنا، الماء اللي يتغير بالصدأ من هذا القسم، يعني القسم الثالث الذي من القسم الماء الذي تغير بشيء لا يمكن التخلص منه أو الانفكاك منه، مثل لو عندنا ماء مثلا في بركة وقعت فيه أوراق شجر أو طين أصابه، لكن هو ماء بس تغيره بسيط بطاهر وشيء لا يمكن أن نبعده عن الماء. كذلك الذي يتغير بوجود الصدأ، يعني هو ماء تشوفه ماء لكن شوي في لونه تراه احمرار واصفرار بسبب صدأ في الأنابيب أو في خزان الماء أو في سخان الماء، هذا الماء تغير بشيء يصعب الانفكاك منه، مثل الماء اللي يتغير قليلا بالتراب أو بأوراق الشجر أو بشيء من الطين. هذا الماء كذلك اللي يتغير بالصدى هو نفسه الذي ذكره الفقهاء من الأقسام، وهو المتغير بشيء طاهر لا ينفك عنه. إذن هذا الماء حكمه حينئذ هذا الماء طاهر، إذا كان في الماء لما ينزل نوع من الصدى لم يتغير وصف الماء، إنما تغير شيء بلون من اللون بسبب الصدى لكن لم يتغير بنجس، فحينئذ هذا الماء طاهر، يجوز أن تغتسل منه، تتوضأ، أو من كان على جنابه يغتسل منه، أو إن كانت المرأة حائض تغتسل لرفع الحدث، أو إن كان على الثياب نجاسة تغسل ويزيل الخبث، وكذلك إذا كان على الأرض نجاسة تغسل فتزال النجاسة. حكم أهل العلم على هذا الماء بالطهارة قياسا، الماء المتغير بالصدى قياسا على أو إلحاقا بالقسم الذي ذكره الفقهاء من أنواع المياه، وهو الماء المتغير بشيء لا ينفك عنه. كذلك المسألة الثانية، الماء الذي تغير بالصابون. الماء المتغير بالصابون يعني شيء يسير، يعني مثلا لو عندك حوض ماء أو عندك سطل ماء وقع فيه شيء من الصابون أو سقط فيه شيء من الصابون، ما حكمه؟ هل ممكن الواحد يغتسل فيه أو يتوضأ منه؟ هناك قسم من الماء ذكره الفقهاء قديما، وهو القسم الذي يقولون فيه الماء الذي تغير بشيء طاهر، مثلا لو سقط شيء من الحناء في الماء، أو شيء من الحبر سقط في الماء، أو شيء من الشاي سقط في الماء، صار اللون شوي متغير عن لون الماء لكن لم يتغير وصف الماء بالكامل، بمعنى لم يتحول إلى شيء آخر، هو ماء لكن أصاب لونه شيء من التغير بشيء طاهر كحبر أو حناء أو شاي، هذا يسميه الفقهاء الماء الذي تغير بشيء طاهر. هذا الماء مثل اليوم الماء الذي يتغير بالصابون، مثلا لو سقط شيء من الصابون أو ديتول بسيط في سطل الماء، فحينئذ نقول طالما أن الغالب عليه وصف الماء وأنه لم يسلب مسمى الماء ووصف الماء، فحينئذ نقول هو طاهر، ولو أصابه شيء من الصابون أو غيره لأنه لم يسلبه الطهورية ولا سلبه اسم الماء المطلق، وحينئذ نقول هذا الماء وإن نرى فيه نوع من الغبش شوي أو الغبرة بسبب الصابون أو شيء بسيط من الديتول، بسيط جدا يسير لا يرفع الحدث، وكذلك يرفع الحدث، لكن إن غلب الصابون صار ماء صار خلاص رايح تولون أو غلب الديتول صار خلاص لا يمكن أن نسميه ماء، حينئذ هذا لا ينفع لي الطهارة بمعنى الوضوء والغسل، ولكن يمكن أن نطهر به الثياب أو الأرض، يعني يزيل الخبث ولكنه لا يرفع الحدث. أما إن كان التغير بسيط يسير لا يسلبه اسم الماء المطلق ولا يغلب على إجزاء الماء، بل هو شيء بسيط، فحينئذ يرفع الحدث ويزيل الخبث، بمعنى نستطيع أن نتوضأ به وأن نغتسل به، وكذلك نستطيع أن نزيل به الخبث، يعني النجاسة من الثياب أو الأرض أو البدن. ولماذا حكموا على الماء بهذا الحكم؟ قالوا لأن التغير يسير جدا ولم يسلب الماء اسم الماء ولا سلبه وصف الطهارة أو الطهورية. فهاتان المسألتان من الشيء الجديد في هذا العصر، وهي تغير الماء بالصدأ أو تغير الماء بالصابون أو أي مزيل أو منظف آخر، تغيرا يسيرا لا يسلبه اسم الماء ولا وصف الطهورية. والماء، هل يشترط الماء في إزالة الخبث؟ يعني أي نجاسة لابد من الماء؟ أو ممكن أن نقول أن أي مزيل يزيل النجاسة؟ فهل ممكن مثلا بالديتول مثلا نزيل النجاسة، ولا لابد من الماء؟ العلماء طبعا قديما اختلفوا رحمهم الله، فمنهم من يقول يشترط الماء، يعني لابد من الماء، وقول آخر أنه لا يشترط الماء لإزالة النجاسة من الثياب أو الأرض مثلا، أو النجاسة في السيارة أو على الكرسي. قالوا لا يشترط، المهم أن تزال النجاسة بأي مزيل ولو كان غير الماء. ويمثلون قديما بغير الماء، واليوم مثلا إزالته بالديتول أو إزالته بمثلا ما يعرف بالصابون أو بالورق المعقم اليوم، أو كما ترون اليوم المناديل المعقمة، وهذا يستخدمه حتى النساء في الأطفال، مع الأطفال أحيانا عندما الطفل يخرج منه بول أجلكم الله أو غائط، لا يكون عندها ماء مثلا أو في السوق أو في السيارة، فتزيل النجاسة عن الطفل بالورق المعقم اللي في رائحة التعقيم أو الديتول. فهاي المسألة مثل هاي المسألة اللي يذكرها الآن، كما ذكرت لكم العلماء قد اختلفوا، والصحيح والله أعلم أن الخبث نجاسة لا يشترط إزالتها بالماء بشكل خاص، إنما يمكن أن نزيل النجاسة ولو بغير الماء، اليوم مثل الديتول أو مثل ما مثلت لكم غيره من المنظفات. وكيف هذا؟ أنا واضح، لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث هالشيء، يعني كانت تشتكي المرأة، تقول إحدانا، تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم ثوب واحد، تقول تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها هكذا وقصعته بظفرها. إذن هنا تم إزالته بالدلك، أو كذلك النعلين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أحد أن يدخل المسجد وفي نعليه أذى، يعني نجاسة ووسخ، دلكه بالأرض أو بالتراب، فإذا زالت النجاسة دخل المسجد. من هذه الأدلة نستفيد أن المهم في إزالة النجاسة ذهاب النجاسة، قد يكون بالماء، قد يكون بالتراب، قد يكون بالديتول، قد يكون بشيء آخر من المطهرات اليوم أو المنظفات. وهذا مهم جدا، خاصة في ما يحدث في هذا الزمان. تلاحظون مثل ما أخبرتكم أن قد يكون على الأرض نجاسة وتزال بالمنظفات الأرضية مثل الديتول الخاص بالتنظيف، أو على الطفل وتستخدم الأم الورق أو المنديل المعقم. هذا نفس المسألة التي ذكرها الفقهاء وقديما، وهي إزالة النجاسة بغير الماء. وإذا كان القول الراجح والله أعلم أنه يجوز إزالة النجاسة من الأرض أو من الثوب أو من البدن بغير الماء، فحينئذ يكون إزالة النجاسة اليوم بهذه المنظفات جائزة. هذا شيء آخر أيضا مهم ذكره أهل العلم، قالوا المهم في المسألة زوال النجاسة، المهم زوال النجاسة، هذه هي الغاية، فقد يكون بالماء أو بغيره، بالإضافة للأدلة التي ذكروها. فهذه ثلاث مسائل اليوم ذكرتها لكم مسائل جديدة في أحكام الطهارة، ولعلي أذكر شيئا إن شاء الله في اللقاءات القادمة وإذا كان اليوم في وقت، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600-55-1688، ونستقبل الرسالة النصية القصيرة SMS عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ بالنسبة لإزالة النجاسة، إذا كان فالشيخ خالط الماء شيء من المنظفات أو المطهرات أو غير ذلك، فالشيخ هل إذا أزلنا بهذا الماء شيء من النجاسة الواقع على الثوب أو البدن يطهر فالشيخ؟
نعم. المسألة نعم، هي ما تعرضت له في هذا اللقاء. وعندنا شيء اسمه رفع الحدث، الفقهاء دائما يفرقون، يقولون رفع الحدث وزوال الخبث.
نعم.
ويريدون بالحدث هنا الحدث الأكبر أو الأصغر، فهذا لا بد له من الماء، والشرط الماء الطاهر الذي لم يتغير ولم يسلب الطهورية. وأما زوال الخبث يعني إزالة النجاسة، قد يكون في البدن أو في الثياب أو في الأرض أو في السيارة أو على الكرسي، فهذا يكون بالماء، وعلى القول الراجح أيضا بغير الماء كالمطهرات والمعقمات الموجودة اليوم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يخليكم، بس عندي سؤال بخصوص إزالة الطهارة. إذا حاليا نحن مثلا في منطقة برية وما عندنا كمية من الماء، فلا بد من التيمم للصلاة، ولكن بخصوص الحدث يعني الأشخاص اللي يروحون مثلا في الغائط، إذا أزالوا مثلا مثلا هذا عن طريق مثلا استخدام المحارم واخذوا التيمم، هل هني بحس الإنسان فعلا يعني صلاة تكون شخص يكون طاهر ولا لا؟ هذا اللي يخلي الإنسان صراحة يشك يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله جابة الشيخ، حياك الله. فالشيخ بالنسبة لإزالة النجاسة وأيضا التطهر، يقول إذا كنا في منطقة برية ليس عندنا الماء الكافي، فيقول نذهب ونستنجي بالمحارم وبعد ذلك نتيمم،
صحيح.
هل يعني فالشيخ في هذه الحالة الصلاة صحيحة؟ هل يكون الإنسان طاهر طهارة كاملة؟
نعم، أولا لا بد أن نؤكد على شيء مهم، وهو أن فقد الماء لا بد أن يكون حقيقيا وأن لا يكون وهميا، بمعنى أن يقول الفقهاء أن لا يجد الماء قريبا، أو لا يجد من يشتري منه الماء، أو لا يملك الثمن الذي يشتري به الماء. فإن كان الماء قريبا ممكن الإنسان يركب السيارة ويذهب ويأتي بالماء، فحينئذ لا يلجأ للتيمم، وإنما يذهب ليأتي بالماء للوضوء التيمم بعد فقد الماء، بعد فقد الماء تماما، يعني يكون بعيد جدا لا يمكن الوصول له، أو الماء موجود لكنه قليل يحتاجون للشرب، إن توضأوا به عطشوا ولا يوجد بجنبهم بركة ماء أو نهر، حينئذ يلجؤون للتيمم. هاي التنبيه الذي لابد منه، من لا نتساهل بترك رفع الحدث بالتيمم والماء موجود. حينئذ نأتي للمسألة الثانية، وهي ما ذكره من الاستنجاء. طبعا براق المحارم تزيل النجاسة، وذلك لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غالب طهارتهم كانت بالاستجمار اللي هو بالحجارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب يطلب الحجارة وتكون وترا ثلاث أو حجر واحد له ثلاثة رؤوس لينظف المكان. طبعا هذا العدد لأجل التأكيد على النظافة. وفي المدينة كذلك كانوا يستخدمون الماء، فإذا الإنسان عنده ماء استطاع أن يغسل مكان خروج النجاسات فاستعمل الماء، وإن فقده فإما الحجارة وإما حينئذ الحجارة ما يعرف من الفقهاء بالاستجمار، وإما الورق المحارم تقوم مقام الحجارة وتنظف المكان، حينئذ تكون الصلاة صحيحة. فإذا تنظف بورق المحارم أو بالحجارة ثم تيمم إن فقد الماء فقدا حقيقيا صحت صلاته حينئذ ولا يدع الصلاة. بعض الناس يترك الصلاة، يقول أنه لا يستطيع أن يصلي ويخرج عليه الوقت، خاصة إذا كان في البر، وهذا خطأ، هذا خطأ منه، لأنه الصلاة لا تترك. إذا الإنسان عنده ماء استخدم الماء، وأن فقده فقدا حقيقيا حينئذ لجأ إلى استخدام التيمم. الصعيد الطيب اللي هو التراب، وكما أخبرتكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر وترا، وكان يوصي بهذا ويقول ومن استجمر فليوتر، أي يستخدم ثلاثة أحجار من باب التأكيد لي إن شاء الله تكون النظافة حقيقية. والله أعلم.
ذاك الخير الشيخ. بالنسبة الشيخ لمن يغتسل فالشيخ بالماء والصابون،
إيه؟
هل يكون فالشيخ رافع للحدث، ويكون فالشيخ الاغتسال أولا يكون بالماء من غير صابون؟
أحسن. نعم، هنا الغسل السؤال جاء فيه الحدث، إذن هو إما من جنابة وما من حيض. غسل الجنابة يسبق وضوء، وغسل الجنابة الصحيح الوارد في السنة والأفضل والأكمل كما يلي: أولا غسل الكفين أو الرجل أو المرأة، ثم غسل أعضاء الجماع، ثم الوضوء كوضوء الصلاة تماما، ثم يأخذ ثلاث مرات بيده ماء فيخلل بذلك أصول شعره ثلاثا، ثم يبدأ بالجنب الأيمن ثم يبدأ بالجنب الشمال، ثم يعمم الماء على رأسه كله، فإذا فعل ذلك فقد طهر وارتفع الحدث، لا يحتاج الآن إلى صابون. إن استخدم الصابون لا مانع بعد ذلك لأجل النظافة، لإزالة الرائحة من الجسد أو لإزالة العرق فما في مانع، لكن من حيث رفع الحدث فالماء يكفي يرفع الحدث بالصفة التي ذكرتها. فإن توضأ وسبق كيف يكون غسل الجنابة والحيض، حينئذ ارتفع الحدث فالأكبر والأصغر، واستطاع الإنسان بهذا الغسل أن يصلي لأن سبقه وضوء. ثم إن احتاج للصابون رأى أن في حاجة يستخدمه لا مانع، إن كان هناك رائحة وعرق، وإن لم يحتاج له لم يستخدمه فالحدث ارتفع. المهم لا يظن الإنسان أن في حالة الحيض أو الجنابة أو إذا أراد أن يغتسل لابد أن يستخدم الصابون، لا، إنما حسب حاجته.
إذا كان الماء مختلط بالصابون يرفع الحدث الجنابة؟
أي نعم، هنا في تفصيل ذكرته في هذا اللقاء. إذا كان الماء اختلط بيسيرا من الصابون لم يغير عنه مسمى الماء، لا يزال في سيوله وفي لون الماء إنما سقطت في قطرات أو شيء من الصابون فهو ماء طاهر مطهر يرفع الحدث ويزيل الخبث. إيه نعم، لأن هذا هو الذي ذكره الفقهاء من أقسام المياه، الماء المتغير بما لا يمكن الانفكاك عنه، كالماء الذي يكون في بركة تسقط في أوراق الشجر أو يخرج في شيء من الطحلب أو شيء من التراب يغير لونه، فأنت تشوف الماء ما ترى فيه صفاء، ترى فيه شوي أخضر بسبب الأوراق أو شوي لون صفرة بسبب التراب، فهذا ماء طاهر مطهر. أما إذا كثر الصابون بحيث لا يسمى ماء ورفع عنه صفة الماء ومسمى الماء ووصف الماء وهذا يعرف من الشكل والرائحة، حينئذ لا يرفع الحدث وإنما يزيل الخبث فقط، يزال تزال به النجاسة والأوساخ، نعم يطهر المكان نعم، لكن رفع الحدث لا، لأن رفع الحدث لا بد له من الماء الناقي الطاهر أو الماء المتغير بطاهر الذي احتفظ بوصف الماء وطهوريته ووصفه.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل عدم رفع الأيدي للمأمومين في دعاء خطبة العيدين مثل يوم الجمعة، عدم رفع الأيدي؟
نعم.
يقول
اي نعم، هو كذلك لا ترفع الأيدي على صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخصص الجمعة أو العيدين بدعاء خاص، إنما ثنايا خطبة الجمعة كان يدعو ويشير بإبهامة، ولم يكن يخصص الخطبة الثانية معظمها أو أغلبها للدعاء، إنما كان يخصص الخطبة الأولى والثانية في الوعظ، يعظ في الأولى ويعظ في الثانية وفي أثناء الخطبة يدعو، لكن اصطلح الفقهاء أن في الخطبة الثانية يكون الدعاء، هذا جرى عليه الفقهاء والعلماء، فحينئذ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخصص خطبة العيد أو الجمعة بدعاء خاص، في النهاية نفهم أنه لن يكون هناك رفع أيدي لأنه لم يوجد السبب، فحينئذ المأمومون لا يرفعون أيديهم لا في العيد ولا في الجمعة، إنما يستمعون وينصتون للوعظ من الخطيب حتى لو دعا يستمعون وينصتون، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، نستقبل الاستفسارات الشرعية، الاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فضل الشيخ، بالنسبة لمن للمرأة تغسل الطفل الصغير تلمس عورته، هل يكون فضل الشيخ ناقض للوضوء إذا كانت متطهرة للصلاة؟
نعم صحيح، والله أعلم أنه لا ينتقض الوضوء على قول الصحيح، والله أعلم، وذلك لأنه هذا اللمس لا يحرك في الإنسان شيئا، فليس هو مظنة لخروج شيء ناقض، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن مس الذكر في الوضوء بين عليه الصلاة والسلام فقال هل هو إلا بضعة منك، البضعة يعني المضغة لقطعة اللحم العضو، وهذا الجواب هل هو إلا بضعة منك أو مضغة معناه أن اللمس لا ينقض، ولكن هناك حديث آخر مس ذكر فليتوضأ، جمع بينهما الفقهاء، بعضهم ذهب إلى القول بالنقض، نقض الوضوء مطلقا، والجمع أفضل، وذلك لأنه كلما أمكن إعمال الحديثين فالإعمال أولى من الإهمال، لأن كلا الحديثين وحي يجب الأخذ بالحديثين معا. اللهم إلا إن ثبت ضعف أحدهما، إن ثبت ضعف أحدهما أو ثبت أنه منسوخ، حينئذ يعمل بالصحيح أو الناسخ. وإذا لم يثبت شيء من هذا فحينئذ لا بد من الجمع. والجمع إن كان المس عفويا للعورة بلا قصد، تمر اليد أثناء التنشيف أو أثناء تنظيف الطفل، أو حتى الإنسان يغتسل عفويا بعد ما توضأ وهو ينشف أعضاءه بالمنشف عفويا، مرت يده على عورته، لا ينتقض الوضوء. ويحمل حديث النقض على المس عمدا، ويتأكد ان خرج شيء ناقض كالمذي وغيره، فيكون لمس المرأة لعورة طفلها من هذا انه لا ينقض الوضوء، الله اعلم، لانه ليس المقصود اللمس، المقصود التنظيف. يأتي عفوا على مثل هذا، ولأنه لا يحرك شيئا في الأم ولا مظنة خروج شيء. وثمة أمر آخر مهم، هذه المسألة لما تعم به البلوى، لما تعم بها البلوى. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجد النساء ولهن أطفال، ولا شك أن مثل هذا منتشر ومشتهر، وفي حدود علمي القليل لا أعلم أنه أمرهن عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء. فحينئذ نبقى على الأصل وهو عدم النقض والطهارة، إذ الأصل بقى ما كان على ما كان حتى يأتي دليل يغير. فلا يظهر الله أعلم أنه ينقض وضوء المرأة، والله تعالى.
إذا كان فضل الشيخ الولد كبير لكنه معاق،
إيه نعم،
الأم تغسله، نفس الحكم فضل الشيخ؟
إيه نفس الجواب، ولو استخدمت حائل أفضل، قفاز أو شيء في اليد، وتنظف، تحاول أن تبتعد عن المكان الناقض للوضوء، ولأن أيضا لا يحرك في الأم شيء، فهذه يشملها حديث إن هو إلا بضعة منك، فالله أعلم لا ينتقض وضوءها. لكن لو توضأت احتياطا ممكن، خاصة إذا كان كبير وبالغ، أفضل من باب الاحتياط، إعادة الوضوء هنا أفضل. لكن الجزم لا يظهر والله أعلم بأنه ناقض، لأن ليس القصد هنا لمسه ولا يحرك شهوة في الأم، وإنما يأتي عرضا في أثناء التنظيف. ومن ثم الناقض يحتاج إلى دليل، بل هو أقرب إلى حديث إنه إلا بضعة منك. لكن باب الاحتياط لو توضأت أو عادت الوضوء كان أفضل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول الإنسان ينوي غسل الجنابة تحت الدش أثناء الاستحمام لإزالة الحدث، هل يجوز فضل الشيخ هذا الأمر بعد أن يدخل تحت الماء ينوي؟
نعم، لا بد أن تسبق النية الغسل، هذا لا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، أي لكل واحد نيته. فقد يكون الإنسان على جنابه وينسى ويصاب بالعرق وتتغير الرائحة، فيدخل يغتسل بنية إزالة الرائحة والعرق وينتهي، فهل ارتفع الحدث؟ الجواب لا، لم يرتفع الحدث، لأنه لم يغتسل بنية رفع الحدث. فلا بد أن تسبق النية الغسل، ولذلك الإتيان بغسل النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة التي ذكرتها هو الأفضل. لماذا؟ لأن مثل هذا العمل أكيد يستحضر فيه الإنسان النية، الخطوات التي ذكرتها من غسل الكف وأعضاء الجماع ثم الوضوء ثم أن يحثو على رأسه 3 مرات، يخلل أصول رأسه ثم يبدأ بالشق الأيمن والشمال ثم يعمم الماء على الجسد. فمثل هذا لابد أنه سيستحضر النية. لكن لو كان مستعجلا ودخل تحت ما يعرف اليوم بالدش أو رشاش الماء مباشرة وعمم أو عم الماء جسده فغسله صحيح طالما أنه استحضر رفع الحدث الأكبر. فإن نسي دخل واغتسل نسي نعلى جنابه، فإن استحضر النية في أثناء الغسل وهو يغتسل وعمم الماء جسده مرة أخرى فحينئذ غسله صحيح وقد ارتفع حدثه، لأنه استدرك فنوى ومن ثم غسل كل البدن فارتفع بذلك الحدث، والله تعالى.
ما نهى الشيخ نعم جزاك الخير فضل الشيخ. كان معنا سؤال لكن الوقت انتهى فضل الشيخ. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، كذلك الشكر موصول لفريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عمر القاسمي، من الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.